أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. صلى الله عليك يا سيدي يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، يا كل مؤمن ومؤمنة، فاز من اعتصم بحبلكم، وأمنا من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. فيا سعد دع عنك الديار وخلني أكابد وجدا في الأضالع طاوية لخطب عرايا يوم الطفوف وحادث أما أدى السماء شجوا ودك الرواسيا الحسين مجدلا على ظمأ والماء يلمع طاميا يا بنات محمد بقينا حيارا قد فقدنا المحامي يا وإن أنسى لا أنسى زينب وإن أنسى لا يا ولن أنسى حول الصبط زينب إذ غدت تنادي بصوت صدع الكون عايا آيا تذق من بارد الماء شربة وأشرب ماء المزن بعدك صايا عزيز أنا أراك معفرا علي عزيز أنا أراك معفرا عليك عزيز أن ترى اليوم ما يا بيا علي عزيز أنا أروح وتغتدي أبا عبد الله علي عزيز أنا أروح وتغتدي لقان فوق رمضاء البسيطة ثايا يا 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 تطعم الكرى وأن يألف الأفراح يوما فؤاديا أيستر قلبي أن تجي فمدامعي أيستر قلبي أن تجف مدامعي هو أنظر ربع المج بعدك خاليا فهيهات عيني بعدكم تطعم الكرى وأن يألف الأفراح يوم فؤايا ديا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وإنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين قال مولانا وإمامنا أمير المؤمنين علي عليه السلام رحم الله امرأ راقب ربه وخاف ذنبه جعل التقوى عدة وفاته والصبر مطية نجاته حينما نرجع إلى الأسباب التي تدفع الكثير من الناس إلى أن يرتكبوا المعاصي والآثام والذنوب أول هذه الأسباب وأهم هذه الأسباب عدم الشعور برقابة الله سبحانه وتعالى وعدم الإحساس وعدم الشعور برقابة الله عز وجل كأنما يمنح الناس شيئا من الحرية بل شيئا كثيرا من التحرر من هذا القيد اللي هو قيد الخوف من الله قيد رقابة الله القيد من المعصية الحاجز من الإثم وارتكاب الذنب إذا ما تحرر الإنسان من ذلك ولم يشعر به يصبح عرضة لارتكاب المعاصي وارتكاب الآثام بدون أي تردد ولذلك التجربة الإنسانية والتاريخ الإنساني حافل بهؤلاء الذين ارتكبوا أبشع الجرائم والذين ارتكبوا أقبح الذنوب وارتكبوا الموبقات لأنهم لا يشعرون بالرقابة الإلهية بل لا يفكرون بالرقابة الإلهية ولذلك قيل في السابق إذا لم تستحي فاصنع ما شئت الإمام سيد الشهداء يعلمنا هذا الدرس يوم العاشر من المحرم أو يوم العاشر من المحرم يذكر الرواة أن الخيل والرجال حالوا بين الحسين عليه السلام وبين رحله كأنما الإمام توغل فيهم وأكثر فيهم القتل يقول جماعة من المؤرخين كان الإمام سيد الشهداء عليه السلام حينما يكر عليهم ينهزمون من بين يديه كالجراد المنتشر حينما يحمل عليهم وقد تكاملوا عليه 30,000 لما كان يهجم عليهم يشتت جمعهم يبددهم في البيداء حتى أن عمر بن سعد في حالة من الحالات لما كان الإمام مشغولا بتوديع أهل بيته قال لهم: ويلكم، اهجموا عليه ما دام مشغولا بنفسه، فوالله إن فرغ لكم لا تمتازوا ميمنتكم من ميسرتكم. ما دام جاي يودع نساء، ما دام مشغول بنفسه، هجموا عليه. إذا ما هجمتم عليه وفرغ لكم، كر عليكم، هجمه عليكم، لا تمتاز ميمنتكم من ميسرتكم. هذا عمر بن سعد يقر بهذه الحقيقة ويقر بشجاعة أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه. المهم، ما كانوا يستطيعون أن يأتوا سيد الشهداء، فلما أكثر فيهم القاتل واشتد به العطش عليه السلام وضعف عن القتال وابتعد عن المخيم، وإذا بهؤلاء الأراذل المجرمين ينتهزون الفرصة ويحولون بين الحسين وبين رحله، وهجموا على الخيام وعلى النساء. صرخوا الأطفال بكون النساء، ارتفعت الأصوات. محل الشاهد هنا، لما أقول لك واحد لما ما يشعر بالرقابة الإلهية يتحرر من الرقابة الإلهية، فنادى عليه السلام بأعلى صوته: يا شيعة آل أبي سفيان، إن لم يكن لكم دين. أول نقطة، هذا أول عامل، هذا في كل الأشياء، في كل الأشياء. لاحظ اختيار العامل الديني، ويجب توفر العامل الديني في وضعنا الاجتماعي، وضعنا الاقتصادي، وضعنا السياسي الأخلاقي. شو تقول؟ تقول قانون، تقول عقوبة، تقول شدة، تقول تخويف، كل ما ينفع. الإنسان إذا ما عنده عامل ديني، إذا ما عنده حصانة داخلية موجودة في نفسه، كل شيء مشكل. نعم، قد يخوف، قد يعاقب، قد، ولكن لما يكون الإنسان محصن من الداخل بحصانة العامل الديني، تأمن شره، لا يصدر عنه إلا الخير. فلذلك الإمام عليه السلام نادى بأعلى صوته: يا شيعة آل أبي سفيان، إن لم يكن لكم دين وكنتم لا تخافون المعاد فكونوا أحرارا في دنياكم هذه. إن لم يكن لكم دين وكنتم لا تخافون المعاد فكونوا أحرارا في دنياكم هذه. اليوم ذول الأراذل وأبناء الأراذل أجلكم الله، الذين يسفكون دماء الناس عبر هذه التفجيرات المروعة، وعبر هذه الاغتيالات، وعبر هذا القتل القائم على قدم وساق، بطبيعة الحال هذا الإنسان شلون يوصل إلى هذا الحد من الجرم؟ شلون يوصل إلى هذا اللون؟ ورد في الحديث الشريف: لئن تزول السماوات والأرض أهون عند الله من قطرة دم مؤمن. قطرة دم، هذا اللي ممكن تطلع بوغزة أبرة. لاحظ، شكت أبرة مثل ما فالنقطة من الدم، هذه تهون السماوات والأرض، تزول السماوات والأرض عند الله. نعم، أهون بكثير من أن تسيل هذه القطرة من الدم. ولذلك الله عز وجل بيّن خطورة القتل. أنا رحت بموضوع آخر، نرجع إلى الموضوع الأساس لكن مرتبط به، حتى أبين لك هؤلاء الذين لا يخافون من الله ولا يشعرون بالرقابة الإلهية ماذا يمكن أن يفعلوا. شو يسوون دول؟ القرآن يقول: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل، والخطاب أيضا يشملنا، الحديث يشملنا، لكن يبين هذا التشريع لبني إسرائيل. يقولون لأن ساد القتل عندهم كما ساد القتل في هذه الأمة، من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض، شنو الجواب؟ كلكم تعرفوا، فكأنما قتل الناس جميعا. الله أكبر. ومن أحياها خلص أسيرا، أنقذ غريقا، طبيب داوى إنسان مريض بإخلاص كاد يموت، هذا شيء عبرون عنه بالإحياء. خلص له واحد مثلا مثل ما عبرنا غريق، أو كاد يقع في البئر، أو كاد يحترق، أو تقع عليه صخرة وأبعده عنها كادت تقتله. المهم أسباب كثيرة عبر عنها القرآن الكريم. ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. شوفوا الآن الإنسان المتورط بالقتل، إذا قتل أول مرة وقتل ثاني مرة واعتاد على القتل، يصبح عنده القتل، قتل الإنسان كقتلة الذبابة. يروون المؤرخون عن عبد الملك ابن مروان، هذا قبل لا يصير ملك كان زاهدا عند بستان، يقولون كان متعبدا، نفس عبد الملك يقول: كنت إذا أدخل في بستاني ووطأت قدمي حشرة من حشرات الأرض، ها؟ فلد حشرة من حشرات الأرض، من هوام الأرض صارت تحت رجلي، نعم، يقول يتألم قلبي عليه، قلبي يتألم ينمرد على هالحشرة، شلون وطأتها بقدم. هاي قبل لا يصير ملك، قبل لا تصير بيد الأمور، قبل لا يصير بيد القرار. يقول: واليوم بعد أن أصبحت خليفة للمسلمين يكتب لي الحجاج أنه قتل الآلاف من الناس ولا تهتز شعرة من بدني. شلون تحول عبد الملك بن مروان هذا التحول؟ ينمرد قلبه من ذبابة على ذبابة، وبعد ذلك يقتل الآلاف من الناس، ما يبالي، ما يهتم، ما يدير بال. شلون هذا الأمر صار؟ لأنه اعتاد على حب الدنيا، تحرر من قيد الله، تحرر من الرقابة الإلهية، نعم، اعتاد على سفك الدم، قسى قلبه. بعد الآلاف يقتلون أمامه ما يهتسوا، فعلا أكو نمط من الناس هالشكل. ولذلك مر عليك الآية، اليهود في زمن موسى عليه السلام واحد أجا قتل قريب إليه، يقولون ابن عمه، كأنما ابن عمه عنده أموال وراد يقتل ابن عمه حتى يستولي على أمواله، وإجا قتل ابن عمه. لما قتل ابن عمه وراد يتقاسم أمواله، ايش عبر القرآن الكريم بعد ذلك؟ قال: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. هاي النفس اللي تتذكرون لما قتلوها، الله عز وجل أمرهم أن يذبحوا بقرة، هذه البقرة هي العلامة لمعرفة القاتل. الله عز وجل بعد ذلك أحيى النفس، وهذه النفس قالت: إن فلان هو الذي قتلني، اعترفت، بينت من القاتل. فالشاهد لما قتلوا بين القرآن آية الحقيقة: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي أشد، فهي كالحجارة أو أشد قسوة. والحجارة هم هواي أرحم، هل القرآن بعد ذلك يفصل وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن من الحجارة لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن من الحجارة لما يهبط من خشية الله. الله عز وجل في كتابه العزيز يقول: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل. سخلي الآن القارئ يقرأ من الصبح لليل، يسمعوا اثنين أو ثلاثة، شقد يخشعون اثنين يو ثلاثة، شقد يلتفتون اثنين يو ثلاثة، الله أعلم، عسى أن يكون الخشوع نصيب الكل. يقول: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل. جبل جبل، شايفين لما يحفرون صخور الجبل شلون العمل في بعض البلدان المتقدمة، وحتى في السعودية نفسها يحفرون في الجبال أنفاق، ويحفرون في الجبال أساس لعمارات ولفنادق، ويحفرون في الجبال ويستعملون المواد المفجرة لحفر بعض الصخور الجبلية، مواد المتفجرة يستعملوها هنا لتفجير بعض الصخور حتى يتمكنون من الحفر، مو يستعملون المواد التفجيرية لقتل الناس. فهذه التفجيرات اللي تزيل الصخور، نعم، التي تفلش أو تهدم هذه الصخور، وهذه الصخور التي تحفر بمكائن خاصة يعني للدلالة على شدتها وقوتها، لو نزل عليها القرآن لتصدعت من خشية الله. هذا مو كلامي أنا، الله سبحانه وتعالى جاي يقول: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته، يعني رأيت شنو؟ رأيت من؟ لرأيت الجبل، يعني لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. شنو الحكمة؟ شنو العلة؟ وتلك الأمثال نضربها مو للحيوانات، مو للنباتات، مو للجماد. المن يضرب الله سبحانه وتعالى الأمثال؟ إلنا البشر، حتى نعتبر، حتى نتأدب، حتى نتعظ. لاحظ: لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. لعلهم يتفكرون. فإذا أعود، المولى أمير المؤمنين ذكر من جملة الموارد التي يستحق الإنسان بها الرحمة. الأخوة اللي إجوا فيما بعد، افتتحت المجلس بكلمات لأمير المؤمنين سلام الله عليه، قال عليه السلام: رحم الله امرأ راقب ربه وخاف ذنبه. وبعد ذلك ذكر عبارتين: جعل التقوى عدة وفاته، والصبر مطية نجاته. تحدثنا عن الصبر قبل يومين، وكذلك في موضوع التقوى، وأيضا لضيق الوقت أكتفي بهاتين الفقرتين. الفقرة الأولى قال عليه السلام: راقب رب. نقرأ في الآية الأولى من سورة النساء: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحد وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله. مرة أخرى تكرر الأمر: واتقوا الله الذي تساءلون به بعد والأرحام، يعني اتقوا قطيعة الرحم. سابقا أهلنا لا عندهم موبايلات، ولا عندهم أجهزة اتصال، ولا عندهم شبكة معلومات، ولا عندهم ولا عندهم، لكن كانت صلة الرحم تحتل مرتبة عالية، كانت تطول أعمارهم، وكان المجتمع قويا متآزرا لأنه كان يتحلى بخصلة صلة الرحم. هذا المورد الاجتماعي المهم. وإنما ضعف مجتمعنا وضعفت أسرنا وقصرت أعمارنا، والسبب في ذلك أو السبب المهم من الأسباب هو قطيعة الرحم. للأسف الشديد قطيعة رحم صارت عندنا. هسه الآن نقول الأوضاع مو زينة، الظروف استثنائية، الوقت حرج، عندنا من وسائل الاتصال ما يقرب البعيد، بإمكاننا أن نسأل، بإمكاننا أن نتصل، بإمكاننا أن نستفسر. يعني بعض الناس ما يكلف نفسه تلفون، ما يكلف نفسه رسالة تلفونية. يعني شوف هذا العلم المتقدم اللي خدم الناس، اللي ذلل أمامهم العقبات، ذلل أمامهم الصعاب، ولكن للأسف الشديد نعم انتشرت بينهم قطيعة الرحم. الزهراء فاطمة عليه السلام تقول: جعل الله صلة الرحم ملماة في العدد، يلم العدد، يلم الشمل، ومنسعة في العمر، يطول العمر. يطيل العمر، صلة الأرحام تطيل الأعمار، وهذا كلام معصومين. الإمام الصادق بيّن هذا المعنى، وكما ذكرت لك الزهراء بيّنت هذا المعنى. فالمهم: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، موضع الشاهد هنا. قالت الآية: إن الله كان عليكم، شنو حافظيها للآية؟ رقيبا. إن الله كان عليكم رقيبا. تعرف شنو يعني إن الله كان عليكم رقيبا؟ الله عز وجل رقيب مو فقط. الآن لما أقول أنا رقيب عليك أو أنت رقيب علي، أنا أنظر فقط إلى التصرف الظاهري اللي أنت تتصرفه، إلى الفعل الخارجي اللي أنت تفعله، يعني أرصد حركاتك الخارجية. من الممكن أن أراقبك إيش تحكي، من الممكن أن أراقبك إيش تتصرف، من الممكن أن أراقب حركات عينك، حركات إيدك، من الممكن أن أراقب ذهابك وإيابك، صحيح يولا؟ هاي من الممكن أنه نرصده، هاي الرقابة. لكن تدر الرقابة الإلهية شنو؟ الرقابة الإلهية تعلم ما في داخل نفسك. ابنيتك شنو؟ بقلبك شنو؟ بداخل صدرك شنو؟ الله عز وجل مطلع عليه. ولذلك يقول: يعلم خائنة الأعين وما تخفي، أو خائنة الأعين وما تخفي الصدور. الله أكبر. بعد يقول: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. بعض الناس مسكين اجى كذب على هذا، اجى خدع هذا، اجى مكرب هذا، اجى سرق هذا، اجى خان هذا، او يجي يتلون بالكلام، يريد يحصل على الشفقة، يريد يستدر الدموع، يريد يستجدي العاطفة، زين يفعل كل هذه الافعال القبيحة، يراوغ ويروغ عنك كما يروغ الثعلب. لاحظ زين، انت خدعت البشر، هل تستطيع ان تخدع الله؟ ذول المنافقين هالشكل، المنافقين هكذا: ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعه. يصورون انه ذول يخادعون الله، ذول يخدعون انفسهم. ولذلك يقول: واعلموا ان الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. لو احنا نشعر بهذا المقطع من الآية كان تجنبنا الكثير من المعاصي. الواحد يريد يخون يقول الله يعلم ما في نفسي، يريد يحكي له بلد حكاية عاجة يقول الله يعلم ما في نفسي، أو يتكلم فرد كلمة فقط بلسانه قلبه نعم مخالف للسانه، يقول بلسانه ما ليس في قلبه، يقول الله يدري شكو بقلبي، يقول الله يعلم ما في. عيسى عليه السلام يخاطبه قائلا كما يحكي القرآن، شو يقول عيسى؟ يقول تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي. وعيسى نبي. فإذن الله عز وجل يقول إن الله كان عليكم رقيبا. هل الإمام يقول راقب ربه؟ يعني يشعر بالرقابة الإلهية المسلطة عليه، مو فقط يخاف من رقابة الشرطة والجيش، لو رقابة الأستاذ، لو ما أدري أي لون من ألوان الرقابة، لاحظ، لا يخاف من رقابة البشر. احنا للأسف نخاف من رقابة البشر ولا نخاف من رقابة الله سبحانه وتعالى. والحق جل وعلا يقول ولا تخشوا الناس واخشوني، او ولا تخشوهم واخشوني. الإنسان المؤمن الحق هو الذي يخشى الله ولا يخشى الناس. هذه فقرة. الفقرة الأخرى اللي بينها الإمام يقول وخاف ذنبه. يعني شلون احنا نخاف من الذنب؟ اي ذنب من الذنوب تخلي امامك، اي ذنب من الذنوب، ها؟ ايش تتصور الان فيما الغناء مثلا ذنب من الذنوب، الغيبة ذنب من الذنوب، النميمة ذنب من الذنوب، التبرج، ها؟ أن تظهر المرأة زينتها لغير المحارم ذنب من الذنوب، لاحظ، البهتان ذنب من الذنوب، السحت الذي يأكله كثير من الناس اليوم ذنب من الذنوب، الرشاوة ذنب من الذنوب، التقصير في الأعمال، يقصر الإنسان بعمله ويتقاضع لأجر لو راتب ذنب من الذنوب، ذنب من الذنوب. شلون نخاف هذا الذنب؟ هو الذنب نفسه يخوف؟ إذا كان الذنب نفسه مخيفا لما ارتكبه أحد. إذا احنا نخاف من الذنب، الذنب شكو بيه؟ كهرباء بيه؟ فرد شيء؟ لا. لكن الإمام يقول وخاف ذنبه. كيف نخاف ذنوبنا؟ نخاف ذنوبنا أي نخاف عاقبة هذه الذنوب. يعني هذا الذنب يوما من الأيام يبعث بنا إلى نار جهنم. ولذلك لما سألوا صلوا على محمد وآل محمد، لا بأس بالثانية، الثالثة جزاكم الله خيرا. يسأل أحد الأئمة الأطهار لعله الإمام الصادق أو غير الإمام الصادق كيف بلغتم درجة العصمة؟ ما سألنا أنفسنا أنه الأئمة شلون صاروا معصومين؟ معصوم من السهو، من الخطأ، من الغفلة، ما يرتكب أيضا، معصوم، أعلى درجة من درجات التقوى، وحالة نفسانية عالية جدا، بحيث أن الله نص على إمامتهم وجعلناهم أئمة يهدون بأمره. يشبه الإمام الذنب، تدري بيش؟ يشبه للذنب بالسم. يقول إننا نشعر بالذنب، يعني في حالة ارتكابه، احنا ما نرتكبه، يقول ولكننا نشعر بالذنب كأنه سم يقطع أحشاء. ويضرب الإمام مثل، الآن إذا يقول لك واحد هذا سم، هذا سم، خو منه حتى المجنون هم ما يوصل يم زين، أو بس المجنون منهم ما يدري، لكن أكو إنسان عاقل يقول له هذا سم ويجي يتجرع السم يقتل روحه. فكلنا معصومون من السم، لا نتناول السم. الإمام يشعر بالذنب كأنه سم يقطع الشعر، ولذلك لا يرتكب الذنب. احنا مع الأسف علينا احنا نتلذذ بالذنوب، نتلذذ بالمعاصي، مو فقط نرتكبهن، وإنما نتلذذ بالمعصية ونصر على المعصية، نصر على الذنب. شيء عجيب وغريب، عجيب وغريب. ولذلك أعرج على المصيبة من خلال هذه النقطة، هل قد حاول الإمام سيد الشهداء يوم العاشر من المحرم أن يبين لهم أن هذه الجريمة التي أنتم مقدمون عليها تؤدي بكم إلى جهنم، هذه الجريمة راح توديكم إلى جهنم وساءت مصيرا، هذه الجريمة راح تهلككم، انتبهوا إذا عندكم بصيرة، إذا عندكم وعي، إذا عندكم نضوج. ولكن لم يلتفت إلى كلامه أحد إلا فئة قليلة كالحر ابن يزيد الرياحي وجماعة من أتباع عمر بن سعد كانوا في جيش عمر بن سعد، وإلا البقية كما ذكرت الأخبار كأن الله لم يجعل في قلب أحدهم ذرة من الرحمة. أبين لك شلون ماكو ذرة من الرحمة. ذكرنا زينب البارحة وأول البارحة، وهذا أيضا مجلس سيدة النساء بعد أمها، مجلس وريثة أمها فاطمة الزهراء، وهي التي شاهدت بأم عينها هذه الجريمة. نعم، رأت صغارا وصبية أو رأى وصبية بعد أبيهم يتم، رأت رضيعا بالسهام يفطم، وصبية بعد أبيهم أيتم. نعم، فمن جملة المصائب التي رأتها رأت رضيعا بالسهام يفطم. بس تجي إلى هذه المصيبة، أقرأ لك أبيات العزاء، ها، حتى شوف دول شلون كأنما ما بقي في قلب أحدهم ذرة من الرحمة. الإمام سيد الشهداء يخرج وبيده طفل صغير وهو آخر من بقي من أهل بيته، كأنما أو آخر أبنائه عدا الإمام زين العابدين عليه السلام، أو آخر الضحايا، آخر قربان يقدمه بعد أبي الفضل العباس عليه السلام. المهم، فرآه يتلظى عطشا، يعني حتى ربما إذا سقى الماء قد يموت، اشتد بهذا الرضيع العطش. يقول ذاك الشاعر، يقول ولم يبقى للكفار ثمة معتب، أو فلم تر إلا البدر يحمل كوكبا. البدر هو الحسين والكوكب هو الطفل الرضيع. فلم تر إلا البدر يحمل كوكبا فجاء به للقوم والماء يطلب. إذا كان ذنب للكبار بزعمكم فما كان هذا الطفل يا قوم يذنب. شنو ذنب هذا الطفل الصغير؟ يقولهم جف ثدي أمه من اللبن، خذوه إذا كنتم تخافون أنني أشرب الماء، خذوه واسقوه ماء، اتسقوا ماء. شنو الجواب؟ حرملة ابن كاهل هو اللي جاوب بأمر من عمر ابن سعد، وين يسدد السهم؟ يقولون اجت ريح كشفت البرقع عن رقبة الرضيع ورآها تلمع كأنها ابريق فضة، فسدد السهم نحو رقبة الرضيع.
فكان جواب القوم سهما بنحره، هألا خاب سهم سددوه وصوبوه لوين عند القوم من غير وشيب، ما لعيد عبد الله يرموه. يا جناية البدت من هذا الطفل ضامي جبد بحضن ابوه وينشتل، راد شربة ما يسقوه. عبد الله وبسهام فطم عاد إلى النساء، عاد إلى المخيم. يقولون استقبلته أخته الحوراء، أو جاء بطفل الذبيح إلى أخته الحوراء، لأن المرأة الصبور، لأن المرأة المجاهدة التي شاركت أخاها في كل محن في كل مصائب، بمجرد أن وقع نظرها على الطفل الذبيح صايحت خويا الطفل عن دغطي، أنا ما أعلي قلب يا حسين صدلي، أشوف ذبح وما ياد رجلي. الله أكبر، يجن الليل على أمي وهي تنظر إلى المأد خاليا، كيف تهز المأد الخالي من ولدها. صايا حتم ما شضل يا وليد بعد، صايا ظل يا ولدي بعد مثل نحرك من دلال مرد، أنظر لمهدك لكن خال المغد، بيك في جعاني لما عدهم رحم، ويلي بيك فجعني ما عدها ومرحا. ولن إن أنسى لا أنسى ابن فاطم إذ غدا والطفل من حر الظما يتلوع. إخواني نتوجه ختام مجلسنا جزاكم الله خير الجزاء بزينب، بالطفل الرضيع، بأبي عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه.
أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. نسألك يا ربنا وندعوك بأحب الخلق إليك محمد وآل محمد، اللهم فرج عنا فرجا قريبا عاجلا، مسنا الضر فاكشفه عنا وأنت أرحم الراحمين، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم وإخواني الحاضرون احفظهم فردا فردا، الزائرون الكرام بلغهم مقاصدهم ومرادهم وردهم إلى بيوتهم وأوطانهم سالمين غانمين. اللهم احفظ العراق وأغله من كل سوء ومكروه، رد عنه وعنهم كيد الكائدين وبغي الظالمين وفتن المضلين، أيد وسدد خطى علمائنا الربانيين، مراجعنا العاملين حماة الدين، القائمون على خدمتي ورعايتي وحمايتي وإدارتي هذه العتبة. اللهم تقبل عملهم بأحسن قبولك، وكذا الإخوة القائمون على تأسيس هذا المجلس وإحياء هذه الشعائر العظيمة. اللهم تقبل عملهم واجعل ذلك في ميزان حسناتهم إلى أموات الجميع. ومن مات على الهدى والإيمان نهدي ثواب الفاتحة مسبوقة بالصلوات.